زال الكلام في الضمير المستتر، وعرفنا أن الضمير المستتر في قبال البارز، وأن الضمير المستتر ينقسم إلى ضمير واجب الاستتار وضمير جائز الاستتار. بقي علينا أن نعرف الفرق بين المستتر وبين المحذوف. فهل الاستتار نوع من أنواع الحذف أم لا؟ أم هو شيء آخر مباين للحذف؟ إذا كان الحذف عبارة عن عدم ظهور لفظ له فلا شك ولا ريب أن الاستتار يصدق عليه أنه حذف. لأن إذا فسرنا الحذف بأنه عبارة عن عدم ظهور لفظ للكلمة، عدم ظهور لفظها، عدم ظهورها في مرحلة اللفظ والكلام، فلا شك ولا ريب في أن الحذف يكون شاملا للمستتر، إذ يصدق على المستتر حينئذ أنه لا لفظ له ظاهرا في الكلام، فيكون من مصادقه محذوف. إلا أن الحذف بهذا المعنى قريب من أن يكون هو المعنى اللغوي، وإلا فالمعنى الاصطلاحي للحذف أخص من ذلك. المعنى الاصطلاحي ليس عبارة عن مجرد خفاء اللفظ وعدم ظهوره، بل الحذف عندهم مقابل للترك. ما هو الحذف اصطلاحا وما هو الترك؟ الحذف هو أن يكون المتكلم قد ذكر لفظا أو قدر نفسه وقد ذكر لفظا في الكلام، ثم بعد ذلك بدا له أنه يستطيع إخفاء هذا اللفظ لوجود قرينة تدل عليه. إذن المتكلم ماذا؟ عندما أثناء تكوينه للجملة في ذهنه يكون هذه الجملة واللفظ فيها، واللفظ في داخلها، لكنه عندما أراد أن ينطق بها رأى أنه نطق بها أو لم ينطق، الأمر سيان. لماذا؟ لأنه يوجد قرينة تدل على المحذوف، فماذا فعل؟ فلم يذكره، فأخفى لفظه. هذا نسميه بالحذف. أما الترك، ما هو الترك؟ هو الإعراض عن الإتيان باللفظ لا لوجود دليل يدل عليه، لنكتة. أصلا أنا لم أرد من الأصل، لم أرد أن أتي باللفظ، لأنني أردت أن أتي باللفظ لكن بدا لي أنه يوجد ما يدل عليه فقمت بحذفه. مثلا مرة تقول هكذا، تقول اشتريت التفاحة، وماذا تريد أن تقول؟ وأكلته، أو أكلت التفاح. لكنك عندما تتأمل في معنى هذه الجملة تجد أنك لو حذفت التفاح أو لو حذفت الهاء هناك قرينة في الكلام تدل على وجود هذا، تدل على وجود هذا المعنى. فترى أنه لو قلت اشتريت التفاح وأكلته ماذا سيفهم العرض؟ يعني أكلت التفاح. فترى أنه سواء ذكرت التفاح أم لم تذكره بالنتيجة العرض سيفهم هذا المعنى، لأن هذا المعنى موجود في الكلام، لكن غاية الأمر أنا لفظه لم أذكره. لماذا؟ لأنني ذكرته أم لم أذكره فاللفظ يدل عليه، فالكلام يدل عليه إما لقرينة لفظية أو لقرينة معنوية حالية. هذا نسميه بالحذف. إذن الحذف يتعلق غرض بذكر الشيء المحذوف ولكن لا يذكره المتكلم لوجود قرينة تدل عليه، هذا نسميه بالحذف. لكن مرة هكذا، مرة يسألك شخص ماذا تفعل في البيت، تقول له أنا أكل، لكن لا تقول له ماذا تأكل، مثلا أكل الرز أو أكل مثلا، لا تسمي نوع الطعام المأكول. لماذا؟ هل لوجود دليل يدل عليه أم لأنه لم يتعلق الغرض أصلا بالإتيان بالمأكول بالتعبير عن معنى المأكول؟ أصلا لم يتعلق لي غرضا ببيان ماذا أكل، وإنما غرضي أن أبين أصل الفعل أنني أكل. أو مثلا تقول فلان عالم، عالم بأي شيء، وأنت تعمدت أن لا تسمي الشيء الذي يعلمه، تقول فلان عالم حتى يفهم منه أنه غزير العلم. فهنا تعلق الغرض بعدم ذكره، بعدم إفهام معناه. أنا لا أريد أن أذكره ولا أريد الكلام أن يدل عليه أصلا، فلذلك لا أنصب قرينة. طبعا كلا المطلبين الحذف والترك سيأتي معنا، سيمر معنا في المباحث الآتية. مثلا الحذف، طبعا الحذف كثيرا ما يمر، لكن مثلا تقول هكذا الآن من القائم، فتقول ماذا زيد، لماذا حذفت القائم؟ لوجود ما يدل عليه وهو القرينة اللفظية الموجودة في سؤال السائل، فلذلك هذا حذف. مثلا الترك سيمر معنا أين؟ سيمر معنا في باب ظن وأخواتها، وفي باب المتعدي واللازم سنذكر هناك أن المفعول يجوز تركه من دون أن تنصب عليه قرينة، وذلك إذا تعلق الغرض ببيان أصل الفعل ولم يتعلق ببيان متعلق الفعل. المهم، إذن الحذف عادة في الإصطلاح يطلق على ما يقابل الترك، لأن صار واضح الفرق بينهما. فرق بينهما من جهتين، أنك في الحذف يتعلق لك غرض بأداء المعنى، لكن غاية الأمر ترى أن الكلام واف بأداء المعنى من دون أن تذكر اللفظ، بينما لا، الترك أصلا لا يكون لك غرضا في أداء المعنى، أصلا أداء المعنى أنت لا تريده، لا بالتصريح باللفظ ولا تريد لقرينة أن تدل عليه. أما وهذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنك في الحذف تحتاج إلى قرينة، بينما في الترك أنت لست بحاجة إلى قرينة، لأنك لست في مقام البيان من ناحية ما تركته. الآن الاستتار، كلامنا أين كان في الاستتار؟ هل يصدق عليه أنه حذف اصطلاحا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنك في الحذف الاصطلاحي يتعلق لك غرض، لا يتعلق لك غرض بأداء المعنى، ولكن توجد قرينة تدل على الشيء محذوف فتحذفه، إذن هو لا يسمى حذفا. ولا هل يسمى تركا أم لا؟ وهو أيضا ليس من قبيل ترك. لماذا؟ لأننا ذكرنا يوم أمس في تعريف الضمير المستتر أن الضمير المستتر ما هو؟ ليس لفظا أعرضنا أو لم نعرض عنه حتى ننصب عليه قرينة أو لا ننصب، وإنما هو أمر عقلي يدل عليه العقل بالتأمل في مدلول ومعنى الفعل، يعينه العقل عندما يفهم معنى الفعل، عندما يفهم معنى اضرب يفهم أن الفاعل هو المخاطب المأمور بالضرب، فهو يعين أن الفاعل يجب أن يكون بمعنى أنت. فالضمير المستتر أصلا أمر عقلي لا لفظ له، وكل من الترك والحذف من الظواهر اللفظية، يعني من الأمور التي توجد في عالم الألفاظ. والضمير المستتر أثبتنا أنه ليس بلفظ، وإن كان يعبرون عنه بأنه لفظ بالقوة. في بعضهم في تعريف الكلمة ماذا يعرف الكلمة؟ بأنها لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل. بالقوة لماذا؟ قل حتى ندخل الضمير المستتر. طبعا ضمير المستتر يصدق علي أن كونه لفظا بالقوة لا ينافي أنه أمر عقلي. أنا ما معنى لفظ بالقوة؟ شيء غير ملفوظ به حقيقة، لكن من شأنه كان أن يؤدى باللفظ، هذا هو المقصود من لفظا بالقوة. إذن الاستتار ليس حذفا وليس تركا. الآن دعنا من مسألة الترك، ما هو الفرق إذن بين الاستتار وبين الترك وبين الحذف؟ ما هو الفرق بين الضمير المستتر وبين الضمير المحذوف؟ الضمير المستتر أمر عقلي يحكم به العقل أو يدركه العقل في خصوص مورد ضمير الرفع الذي يكون فاعلا، بينما الحذف أو ضمير المحذوف لا، ضميران تدل القرينة على وجوده في الكلام. سواء كان في مورد الرفع على الابتداء أو في مورد النصب أو في مورد الجر. ففي مثل جوابك عن سؤال السائل بمن مررت أو ماذا قلت لزيد أو
من قام،
أنا أحتاج إلى مثال نحذف الضمير المجرور مثلا، أو مثلا هكذا ماذا فعلت، مثل ماذا
حذف الضمير المجرور،
حذف الضمير المجرور أو المنصوب له، مثل ماذا؟ طب كما تقول هكذا، كما تقول زيدا ضربته، فالضمير هنا ماذا نسميه؟ نسميه الضمير محذوف لأنه ليس في موضع رفع على الفاعلين. طب الآن النقطة المهمة هنا أنه لماذا مثلا الآن من جاءك أو ماذا فعل زيدا؟ ماذا تقول في الجواب؟ تقول هو قائم أو تقول قائما. طب أين المبتدأ؟ المبتدأ تقول ضمير محذوف، بينما في افعل ماذا تقول؟ الفاعل ضمير مستتر ولا تقول ضمير محذوف. فما هو الفرق بين الفاعل وبين المبتدأ حتى حكمنا بأن المبتدأ يكون محذوفا بينما الفاعل يكون مستترا؟ إذا كان المناط على أنه لأنه عمدة فالعقل يدرك وجوده، فنقول المبتدأ أيضا عمدة في الكلام، فكما أن هذا محذوف يكون ذاك محذوفا أيضا. فهل الفرق بينهما مجرد فرق اصطلاحيا أم هناك فرق أم هناك أمر آخر؟ واضح السؤال؟ إذا نحن نقول أن الفاعل يكون ضميرا مستتر، لماذا يستتر ضمير الفاعل ولا يستتر ضمير المفعول؟ ماذا نقول في الجواب؟ لأن ضمير الفاعل عمدة لا يستغنى عنه، بينما ضمير المفعول فضلة، والفضلة يمكن أن يستغنى عنه، فلذلك نقول عنه إنه محذوف. نقول إذا كان المناط، إذا كان المدار على كون الضمير عمدة، فنقول المبتدأ عمدة. فإذا وقع الضمير مبتدأ، نحن ماذا نقول؟ نحن نقول والمبتدأ محذوف تقديره هو. لماذا لا نقول والمبتدأ مستتر؟ إذا كان المدار على العمدة فلا بد من التفريق بين الفاعل وبين المبتدأ. إذا كان المدار على شيء آخر فما هو؟ هذا هو السؤال. قرينة أين؟
في السؤال.
في الاستتار؟
في السؤال. قرينة في السؤال
بالنسبة للمبتدأ. يعني مجرد وجود قرينة بالنتيجة، الآن يوجد قرينة عقلية على أن الفاعل هو أنت في اضرب مثلا. أيضا شوف حتى في مثلا في قامة، مثلا شوف مرة تقول قائما أين الخبر أو أين المبتدأ، تقول مبتدأ محذوف تقديره هو. مرة تقول قامة أين الفاعل، ماذا تقول؟ ضمير مستتر، مع أنه لا فرق بينهما، هذا عليه قرينة وذاك عليه قرينة. فإذا ما هو المدار وما هي النقطة الأساسية التي تمكننا من التفريق بين ضمير الفاعل وبين ضمير المبتدأ؟ هذا سؤال نجيب عنه الآن أو تفتشون وتتأملون؟
يفرضه العقل.
كيف؟
هناك يفرضه العقل المستتر.
فليكن بالنتيجة في الضمير المحذوف ليس دائما القرينة تكون قرينة لفظية، في كثير من الأحيان تكون القرينة حالية وسياقية ومقامية. القرينة المقامية ما معنى القرينة المقامية؟ يعني لا يوجد في اللفظ، العقل يستفيد، ومن التأمل في المعنى يستفيد العقل أن هذا هو المقصود، أنه يوجد شيء محذوف. ليس دائما القرينة تكون قرينة لفظية. الآن نفتش عن هذا السؤال هذا أو تأملوا فيه، هذا سؤال في غاية الأهمية. طب كيف مكان؟ الآن نعود إلى ما في المتن. طب الآن عرفنا أن المستتر مرة يكون واجب الاستتار ومرة يكون جائز الاستتار. طب ما هي موارد وجوب الاستتار؟ حصرها المصنف في أربعة موارد، أو في في أربعة موارد. لكن هذه الموارد يقول ابن عقيل ليست هي كافة الموارد التي يستتر فيها الفعل وجوبا، وإنما هناك موارد أخرى. بقية الموارد تكون من قبيل جائزة الاستتار. خب الآن نقرأ عند نطبق كل مورد على عبارته. خب يقول ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نرتبط إذ تشكر. ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. نحن تحدثنا عن عدة جهات في هذه المسألة. فنجيها أن الضمير المستتر ما هي حقيقته؟ هل هو ضمير متصل أو هو ضمير منفصل؟ وقلنا الصحيح أنه ليس بمتصل ولا منفصل، وإنما هو في قبال البارز. ثم تحدثنا أيضا عن تقسيم المستتر إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار، وبينا ما هو المقصود بالاستتار الواجب والاستتار الجائز. وتحدثنا أيضا عن أن ما هو الفرق بين المستتر وبين المحذوف، وماذا تحدثنا بعد؟ وأنه يجب في الضمير المستتر أن يكون ضمير رفع على أنه فاعل، وهكذا. ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار، ينقسم إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر. نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا التعريف ليس من قبيل، يعني لازم ما ذكرناه. هذا التعريف الآن هو رسم أو هو بمثابة الحد. هل ما لا يحل محله الظاهر هل هي حقيقة واجب الاستتار؟
لا،
هي ليست حقيقته أو ليست حقيقته. لكن الفرق بين واجب الاستتار وجائز الاستتار ما هو؟ لا في جواز الظهور وعدم جواز الظهور كما ربما يتوهم من بعض عبارات النحويين، وإنما المراد ما هو؟ المستتر دائما لا يظهر، دائما لا يجوز إظهاره. غاية الأمر أنه إن جاز أن يحل محله الظاهر اصطلح على تسميته بجائز الاستتار، وإن لم يجز اصطلح على تسميته بواجب الاستتار. فهذا يعني هذا التفريق بين الوجوب والجواز هنا مجرد تفريق اصطلاحي، وإلا هو دائما محكوم بوجوب الاستتار. ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع، إذن بعض المواضع من تبعيضية، من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. طبعا هنا لا، من هنا ليست تبعيضية، من هنا بيانية. ذكر المصنف من المواضع أربعة، إلا أن يكون هكذا أنه من متعلقة بأربعة فتكون طبيعية. كيفما كان، الأول المورد الأول فعل الأمر للواحد المخاطب. كيف فعل أمر للواحد المخاطب؟ التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه. هذه للواحد المخاطب، مخاطب نحتاج إليها. يعني هل يكون لدينا فعل أمر لغير المخاطب؟
مخاطب
نعم، هذا إشارة إلى المخاطبة، فعل الأمر لكن قبل لا يمكن أن نستغني عنه بالواحد
واحد.
الآن شوف المخاطب لماذا ذكرها؟ أنتم ماذا قلتم؟ ذكر المخاطب حتى يحترز عن المخاطبة، الذي للمخاطبة، فإن الذي للمخاطبة تذكر معه الياء ويكون مبنيا على ما يسمى وهو حرف، تقول افعلي فالياء هي الفاعل فلا يستتر الفعل، لا يستتر الضمير. فإذا لماذا ذكر الآن نقول هكذا؟ لو قال فعل الأمر للواحد يعني ألا يصح ذلك؟ ألا يكون المقصود منه خصوص المخاطر؟
لا، قد يكون أكثر من واحد المخاطر.
شوف الآن أنت إذا قلت الواحد ألا يفهم منها الواحد المخاطر؟ يعني لدينا واحد مخاطبة أو واحد مخاطبان، لا معنى له.
يعني كل يحترز من الاثنين، من المثنى والجامع المخاطبين.
ليس كلام عن الاحتراز بالواحد عن ماذا احترز به، واحد واضح. لكن الآن أنا أقول هكذا، أنا أدعي أن كلمة الواحد تغني عن كلمة المخاطب.
لعله مثل اللي يكتب
هذا احتمال جيد، أنه مثل اللي يكتب زيدان، هذا قد يسمى في بعض اصطلاحات النحويين فعل أمر، لكنه ليس للمخاطب وإنما هو للغائب، أمر موجه للغائب، وهذا لا يستتر فاعله. فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر. قلنا نقول لا، كلام ابن عقيل مهم هنا، يعني في الحواشي اعترضوا عليه أنه عباراته هنا لا تنسجم مع ما هو التحقيق في معنى الضمير المستتر. هنا لا يجوز إبرازه لأنه ضمير مستتر، لأن كل ضمير مستتر لا يجوز إبرازه. هو ماذا يريد أن يقول؟ هذا يسمى واجب الاستتار، لماذا؟ لأنه يحل محله الظاهر. واضح الفرق بينهما؟ شوف هذا التعليل الذي ذكره المصنف الشارح لأنه يحل محله الظاهر، هذا لا ينسجم لأن يكون تعليلا لعدم جواز الإظهار، لأن كل ضمير مستتر لا يجوز إظهاره، وإنما تعليل يتناسب مع ماذا؟ تعليل يتناسب مع تسميته بواجب الاستتار. فرق بينهما، نحن بينا أن وجوب الاستتار وجواز الاستتار مجرد أمر اصطلاحي، وإلا حقيقة كل ضمير مستتر فهو واجب الاستتار، فهو ممتنع الإظهار، لأن الضمير المستتر أمر عقلي لا يظهر في اللفظ، لأنه لا يحل محله الظاهر. فلا تقول افعل زيدا، فأما افعل أنت، فأنت ماذا نفعل بها هنا؟ نقول هذه ليست ضمير، الضمير المستتر، الضمير المستتر أمر عقلي، وهذا الأمر العقلي لازلنا نفهمه حتى في مثل افهم أنت، افعل أنت. إن الآن بمجرد أن تقول افعل العقل يدرك أن الفاعل هو المخاطب، فهذه أنت عندما تأتي تكون توكيدا لما فهمه العقل، لذلك يعيبون على أنها توكيد ولا يعيبون على أنها هي الفاعل، لأن الأمر العقلي لا زال يفهم هنا. فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لافعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول افعل، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو اضربي واضربا واضربوا واضربنا. المورد الثاني الفعل المضارع الذي أوله الهمزة، نحو أوافق والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحو نغتبط، أي نغتبط نحن، فلو قلت نغتبط نحن، نحن ماذا تكون؟ تأكيدا للضمير المستتر. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، نحو تشكر، أي أنت، لخطاب الواحد المذكر، فإن كان الخطاب لواحدة أو لأكثر من واحد، لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلن. طبعا من الموارد الأخرى التي ذكرت في وجوب الاستتار كمثلا كالفاعل في أفعال التفضيل، كالفاعل في الصفة المشبهة، لا فاعل في الصفة المشبهة ليس كذلك، فاعل في اسم الفعل، مثلا الفاعل في فعل التعجب، ومثل أفعال الاستثناء كخلا وعدا، ما خلا وما عدا، كيفما كان هناك مواضع أخرى ذكرت موجودة هنا في هذه الحاشية. يقول هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير، وليست منحصرة في هذه المواضع. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم، أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه وكذلك، أو تقول ما يقوم إلا هو. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، نحو هند تقوم وما كان بمعناه، نحو زيد قائم، أي زيد قائما هو. وذو ارتفاع وانفصال أنا، أنا هو وأنت والفروع لا تشتمل. كل الكلام كان في الضمير المتصل، وبعد لم نتحدث عن الضمير المنفصل. لذلك ماذا قلنا؟ قلنا إن ذكر الضمير المستتر، ذكر المصنف الضمير المستتر بعد المتصل وقبل المنفصل، ماذا يشعر؟ بأنه يرى أن الضمير المستتر هو من قسم الضمير المتصل. أنه الآن كان الكلام، كل الكلام كان في الضمير المتصل، ذكر الضمير المستتر في حيز الضمير المتصل، ثم الآن يتحدث عن الضمير المنفصل. الضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة تنقسم إلى قسمين فقط، ضمير متصل مرفوع وضمير متصل منصوب. ضمير منفصل مرفوع وضمير منفصل منصوب، ولا يوجد لدينا ضمير منفصل مجرور. بمعنى، ما معنى لا يوجد ضمير منفصل مجرور؟ بمعنى أنه لا يوجد صيغة خاصة بالمجرور، وأن صيغة المجرور مغايرة لصيغة المنصوب. شوف في الضمير المتصل ماذا قلنا؟ لدينا مرفوع ولدينا منصوب ومجرور، ولدينا ألفاظ تصلع للرفع والنصب والجر. الآن هنا ماذا نقول؟ نقول الضمير المنفصل ينقسم إلى قسمين فقط، صيغة الضمير المنفصل المرفوع التي يمكن استخدامها في مورد المجرور، وصيغة الضمير المنفصل المنصوب، وهذه لا يمكن استخدامها في مورد المجرور. يعني هنا الاشتراك بين ماذا وماذا؟ بين صيغة المرفوع وصيغة المجرور. بينما في الضمير المتصل اشتراك أين كان؟ بين المنصوب والمجرور، لا هنا بين المرفوع وبين المجرور. مثلا تقول، مثلا هكذا، ما جاء إلا أنت، فأنت فاعل لجاء. وتقول ما، أو تقول هكذا، مررت بك أنت. أنت ما هو إعرابه هنا؟ توكيد للكاف التي هي اسم مجرور، فهو في محل جر لأنه تابع لاسم مجرور. مع ذلك عبرنا عنه بأي صيغة؟ ما قلنا بإياك، قلنا بأنت، يعني بك أنت، فهذا ضمير منفصل مجرور. ونلاحظ أن صيغة المرفوع وصيغة المجرور واحدة. طبعاً المحق ماذا يقولون؟ يقولون هكذا، يقولون لم توضع لدينا صيغة للمجرور، إنما لأنه لا يوجد له صيغة ينوب الضمير المرفوع عنه. هذا ما يقوله المحق، لأنه هذا ضمير، هذه الصيغة تأتي في المجرور، يقولون هذه الصيغة تنوب عن الضمير المجرور، يعني الواضع لم يضع ضميرا منفصلا مجرورا، وإنما ماذا فعل؟ قال تستطيعون أن تستخدموا صيغ ضمائر ضمير الرفع، فهم يجعلون صيغ ضمير الرفع نائبة عن الضمير المجرور. هذه إذن هي صيغ الرفع، مثل أنت، أنتم، أنتما، هو، هم، إلى آخره، كلنا نعرفها. وصيغ ضمير النصب ما هي؟ إياك وإياه، ومثلا ما ضربت إلا إياك، مفعول به لي ضربته. طبعا هناك خلاف أن إياك وإياكم وإياه ونحو ذلك، هل هي، هل مجموعها هو الضمير أو لا خصوص إياه هو الضمير؟ هناك رأيان في المسألة. رأي يقول بأن إياه هو الضمير، غاية الأمر أنك حتى تبين من هو المقصود من هو المقصود بهذا الضمير، حتى تبين صاحب الضمير تأتي بحرف بعده فتقول إياك، فهذه الكاف دلت على أن هذا الضمير لمن يعود؟ لمخاطب واحد. مثلا إياك دلعت على أن هذا الضمير المقصود منه ماذا؟ مخاطبة واحدة. إياه على أن المقصود منه غائب مذكر، إياهم مثلا غائب مذكر جمع، وهكذا. فهناك من يقول بأن الضمير هو فقط إياه، وأما هذه اللواحق التي لحقت إياه فليست إلا حروفا جيء بها للدلالة على المقصود بالضمير من هو، وإلا فاللفظ واحد وهو إياه. إذن ليس لدينا إلا ضمير واحد، غاية الأمر أنه أنك بحسب المعنى الذي تريده تلحق به حروفا تشير إلى هذا المعنى. لذلك شوف مثلا عندما كنا نقول يوجد كاف في بحث المعنى الحرفي، في بحث الشبه المعنوي، قلنا هناك مثلا حرف الخطاب. حرف الخطاب ما هو؟ هو الكاف في إياك، بناء على أن إيا وحدها هي الضمير. أما الرأي الثاني في إياك ما هو؟ أنه لا، مجموع إياك هو الضمير. كيف تقول أنتما؟ كيف تقول أنت هو ضمير وأنتما ضمير آخر؟ هنا هكذا تقول إياك ضمير وإياه ضمير وإياكما ضمير آخر. هذه الكلمة بكلها موضوعة لإفادة هذا المعنى، وهذا أسلم من التكلف. هذا أسلم من التكلف أن نقول هكذا. نقول أصلاً لا دليل على أن الكاف هنا من الزوائد، وإنما بحسب الظاهر. أنت إذا أردت الخطاب تقول إياك، إذا أردت الغيبة تقول إياه، إذا أردت الغيبة للمؤنث تقول إياها، بحسب الظاهر أن تكون هذه صيغ موضوع من منذ أصل وضعها، وهي تدل على معاني. لأن هذه الزيادة، الآن تستطيع أن تقول إياه وتقصد الضمير؟ لا، لا تستطيع أن تجردها عن الحروف، هذه الزيادة لازمة. فمن أين عرفتم أنها حروف زائدة؟ وأنها ليست داخلة وليست مقومة لأصل الضمير؟ هذا لا دليل عليه. يقول وذو ارتفاع وانفصال أنا، الآن ضمير الرفع المنفصل ما هو؟ أنا، هو وأنت، متكلم وغائب ومخاطب. والفروع لا تشتبه، فروع ماذا؟ فروع أنا، فرع أنا نحن، فرع هو هم وهو إلى آخره، وأنت أنتما أنتم إلى آخره، لا تشتبه. تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر والبارز. في المستتر، أما البارز فينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل نحن ذكرنا، متصل ما لا يستقل بصورته في اللفظ. المنفصل ما هو؟ ما يستقل بصورته في اللفظ. فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وسبق الكلام في ذلك. وأما المنفصل فيكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. ما معنى لا يكون مجرورا؟ يعني الواضع لم يضع ضميرا لصيغة المجرور. يعني صيغ المرفوع عندما نستعملها في الضمير المجرور لا نستعملها في الضمير المجرور من باب أنها صيغة للمجرور، بل من باب النيابة، أنه نابت صيغة مرفوعا ضمير الجر الذي لا وجود له. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12. أنا للمتكلم وحده، نحن للمتكلم، المشارك أو المعظم نفسه. مرة أنا أفخم نفسي فأقول نحن، كلام عن شخص واحد، لكن لأنني عظمت نفسي نزلت نفسي منزلة أمة بكاملها فقلت نحن. مرة لا، فعلا أنا يوجد هناك من يشاركني في نسبة هذا الحدث إلي مثلا، نحن فعلنا، نحن قلنا، نحن. فهنا أستعمل ضمير المتكلمين، فهذا للمشارك. وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم إذا بصيغة واحدة مخاطبين والمخاطبتين، أنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين وهن للغائبة. هذا ضمير الرفع المنفصل. ضمير النصب المنفصل وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12 أيضا، إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكنا، إياه، إياك. المسألة الآتية قاعدة يذكرها النحاة مستقرأة من اللغة العربية، قاعدة كلية مستقرأة من اللغة العربية. مفاد هذه القاعدة أن كلما دار الأمر بين أن نأتي بضمير متصل أو بضمير منفصل، وكنا قادرين على أن نأتي بالضمير المتصل، تعين الإتيان بالضمير المتصل، ولم يجز لنا العدول عنه إلى الضمير المنفصل. القاعدة ماذا تقول؟ كلما دار الأمر أردت أن تستخدم ضميرا فدار الأمر، أستخدم الضمير المتصل أو أستخدم الضمير المنفصل. فمتى يجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل؟ فقط إذا امتنع عليك، إذا لم تستطع أن تأتي بالضمير المتصل. كما في بعد إلا مثلا، ما قام إلا هو، أو مثلا ما ضربت إلا إياك. هنا لا تستطيع أن تقول ما ضربت إلاك. لماذا؟ لأن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا في الاختيار. فهنا بعد إلا لأن هو المستثنى، هو المحصور، والمحصور يجب تأخيره، فلا أستطيع أن أجعله متصلا بالفعل. كيف يتصل بالفعل وقد فصلت بينهما إلا؟ وفي نفس الوقت لا أستطيع أن آتي به بصورة الضمير المتصل بعد إلا. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الضمير المتصل ماذا؟ أن لا يقع بعد إلا في الاختيار. فهنا لا أستطيع أن أقول ما ضربت إلا تا أو إلا كان، فتعذر علي أن آتي بالضمير المتصل، فوجب علي أن آتي بالضمير المتصل، فقلت ما ضربت إلا إياك. ما هو المدرك في هذه القاعدة؟ لا شك ولا ريب في أن اللغة العربية مبنية على الإيجاز والاختصار. الإضمام وإن كان يذكر في عداد الأساليب البلاغية، وإن كان من الأساليب البلاغية، إلا أن أكثر موارد اللغة العربية قائمة على الإيجاز والاختصار. العرب كانوا يميلون إلى الإيجاز أكثر من ميلهم إلى الإطنان، وهذه ميزة في اللغة العربية أنك لا تجد فيها هذا التطويل. لذلك مثلا قالوا إن كان العقل يدل على اللفظ تستطيع أن لا تذكره، قالوا إن كان هناك قرينة أخرى تدل على اللفظ تستطيع أن تحذفه، وقالوا أيضا بدل أن تقول مثلا جاء زيد ضربت زيدا رأيت زيدا مررت بزيدا، تستطيع أن تكني عن زيد، لست مجبرا دائما على أن تكرر اسمه، فتستطيع أن تقول جاء زيد وضربته. فأصلا حالة الضمير، أصل باب الضمير لماذا اخترعوه؟ حتى يحقق الاختصار المطلوب، لأن التطويل يوجب الملل، يوجب الساعة، وفي صعوبة وفي إرباك المتكلم. لذلك هذه اللغة الحريصة على راحة المتكلم ماذا تفعل؟ تقدم له أسلوبا تلو الآخر نحو راحته، نحو مزيد من الاختصار. هنا أيضا هكذا، الآن دار الأمر بين الضمير المتصل والضمير المنفصل، أيهما أقصر؟ إذا أمكن الضمير المتصل، دار الأمر بين المتصل والمنفصل، أيهما أقصر؟ أيهما أكثر إجازة؟ متصل. فإذا دار الأمر بينه وبين المنفصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل، كما أنه إذا استطعت أن تأتي بالضمير فلا يجوز لك أن تأتي بالاسم الظاهر. نعم تأتي بالاسم الظاهر في مورد لا تستطيع أن تأتي فيه بالضمير. فلذلك هذه القاعدة التي أسسها، نعم استثني من هذه القاعدة موردان، استثني من هذه القاعدة موردان نتعرض لهما هذا السبت إن شاء الله. طب الآن نقرأ هذا المقدار، يقول كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا في موارد سيذكرها المصنف. فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل نحو إياك تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، كما لو أردت أن تقدم لا تستطيع أن تقول كا أكرمت. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، لكن الشعر مورد الضرورة، فقد يكون الإتيان به متصل منفصلا حتى يراعى الوزن، كقول الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر تدهر أصله قد ضمنتهم، لكن لم يتمكن من ذلك لأجل لأجل أنه ينكسر الوزن فأتى بضمير منفصل. الموارد التي تستثنى تأتي إن شاء الله.